بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكما ذكرنا في الدرس السابق أننا اليوم سنبدأ بقراءة معتقد الرازيين أبي زرعة وأبي حاتم الذي ذكره الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذا الكتاب الذي هو كتاب هبة الله اللالكائي رحمه الله من أهم كتب الاعتقاد التي نقلت مذاهب السلف، واللالكائي إمام في السنة، مصنف عني بالحديث وطلبه، لكنه مات كهلا قبل أن تنتشر كتبه. وأشهر كتاب له هو كتاب شرح السنة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا أشهر كتاب له، وله مؤلفات وكتب لكنها لم تنتشر بسبب موته المبكر، وكان إماما صدوقا معتنيا بطلب الحديث كما وصفه بذلك من ترجم له، وهو بغدادي تفقه على المذهب الشافعي، تفقه على الشيخ أبي حامد الإسفرايني في المذهب الشافعي. وفي كتابه في أصول الاعتقاد نقل عن السلف أقوالهم ورد على أهل الأهواء. ومما كتبه أو مما أورده في كتابه اعتقاد أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين، ونقل اعتقاد البخاري واعتقاد الطبري واعتقاد غير واحد من السلف في عقائدهم التي تنقل عنهم. فبوب قال: اعتقاد أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازيين، وهذان إمامان من أئمة الحديث والعلل، وحافظان من حفاظ المسلمين، بلغ الحفظ عندهما مرتبة عظيمة شهرا بها. ومسلم بن الحجاج صاحب الصحيح لما كتب كتابه عرضه على أبي زرعة، لأن أبا زرعة وأبا حاتم من نقاد الحديث وجهابذته، وأبو زرعة اسمه عبيد الله بالتصغير كما تراه في هذه الورقة أو في الورقتين اللتين أخرجناهما من الكتاب المذكور، وستوزع إن شاء الله تعالى على الإخوة، لكن الأخ ما زال في الطريق. عبيد الله بن عبد الكريم وأبو حاتم الإمام المشهور في الحديث اسمه محمد بن إدريس، مثل اسم الشافعي محمد بن إدريس، لكن هذا محمد بن إدريس ابن المنذر. وقوله الرازيين نسبة إلى بلاد الري، وهذه نسبة على غير القياس، النسبة إلى الري راضي على غير القياس، لأن فيها زيادات في المنسوب، زيادات ليست في المنسوب إليه، وهو حرف الزاي الرازيين، لو جاء بهما على القياس لقال الروي نسبة إلى الري، لقال الروي، وكذلك المروزي نسبة إلى مرو نسبة على غير قياس، لو نسبها على القياس لقال المروي، لكنهم نسبوها على غير القياس فكانت من الأشياء المحفوظة التي تحفظ ولا يقاس عليها، مما شذ في باب النسب من أبواب الصرف. قال وجماعة من السلف، والري ومرو هذه من بلاد نيسابور، وجماعة من السلف ممن نقل عنهم رحمهم الله، أي ممن نقل عنهم غير واحد من المصنفين، فأبو زرعة وأبو حاتم ينقلون عن غيرهم، فقد نقلا عن السلف هذا المعتقد الذي أدرك عليه العلماء الذين لقوهم في البلاد. قال وجماعة من السلف ممن نقل عنهم أو نقل عنهم رحمهم الله. قال اللالكائي، واللالكائي نسبة، قالوا في تاج العروس قال نسبة إلى بيع اللوالك، اللوالك، واللوالك يشبه الخفاف يكون في الأقدام، فالنسبة إليه إلى بيعه وصناعته اللالكائي نسبة على غير القياس، فاللالكائي نسبة إلى بيع اللوالك نسبة على غير القياس. قال اللالكائي واسمه هبة الله، قال أخبرنا محمد بن المظفر المقرئ، ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد، لأنه بغدادي، ترجم له الخطيب فقال كتبنا عنه وكان شيخا صالحا فاضلا صدوقا. هذا محمد بن المظفر، كان شيخا صالحا فاضلا صدوقا، توفي سنة 1415 من الهجرة. قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبش المقرئ، أبو علي كان حافظا ضابطا متقنا، ترجم له ابن الجزري في كتابه غاية النهاية في طبقات القراء، فهو مقرئ، وابن المظفر مقرئ، وقال الداني كان ثقة مأمونا، ترجمته في كتاب غاية النهاية لابن الجزري في طبقات القراء في المجلد الأول صفحة 250. قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم، وهو ولد أبي حاتم الذي يسوق اعتقاده، وهو عالم كبير جمع علم أبيه وأبي زرعة خاصة، فشهر بذلك، شهر بالنقل عن أبيه وعن أبي زرعة، فنقل علمهما للناس، أكثر من نقل علم أبي زرعة وعلم أبي حاتم للناس هو أبو عبد الرحمن بن أبي حاتم، وهذه ميزة عظيمة في من وفق الله عز وجل ولده لطلب العلم أن يوفقه لأخذ العلم عنه، فكم من علوم يسرها الله عز وجل وأخرجها للناس عن طريق هذا الولد الصالح عبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو صاحب كتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، ينقل أقوال أبي حاتم وغيره من العلماء حول الرواة. وفي مقدمة ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل تراجم أئمة كالسفيانين والحمادين وغيرهما من أئمة الحديث، تراجم مشرقة وأسانيد قريبة واضحة إلى أصحابها، فيها فوائد تشد لها الرحال تشد لها الرحال. قال: سألت أبي، يعني سأل أبا حاتم، سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، سألهما عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين. والمقصود بقولهم في أصول الدين أي في أصول الاعتقاد، في أصول الاعتقاد، لأنهم يقصدون بأصول الدين ما كان في مسائل الاعتقاد، ويقصدون بفروع الدين ما كان في مسائل العبادات غير الاعتقاد. وتقسيم الدين إلى أصول وفروع هذا لم يكن مشهورا، وقد أنكره جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه الاستقامة، وقال كلاما حاصله أنه ليس هناك ضابط سليم من الانتقاد يفرق بين ما هو من الأصول وما هو من الفروع. قال: فإن قالوا ما كان في باب الاعتقادات يعتقده وينويه فهو أصل، ما كان يعمله فهو فرع، قال يرد عليهم أشياء من باب الاعتقاد ليست أصولا، وأشياء من باب العمل هي أصول، فالصلاة عمل وهي أصل من أصول الدين، والصوم والزكاة والحج هذه أصول، أصول من أصول من أصول الدين، وهم يجعلونها من الفروع. وكون الإنسان ينوي شيئا في نفسه، ينوي أن يعطي أو أن لا يعطي، يعتقد فضل فلان أو لا يعتقد فضل فلان، هذه اعتقادات والأمر فيها واسع، فمن اعتقد فضل صحابي على صحابي آخر ممن لم يرد به نص أو لم يجمع عليه أهل السنة، فقال بعضهم الزبير أفضل من طلحة، واعتقد آخر أن طلحة أفضل من الزبير، هذه من المسائل التي لا يضلل فيها ولا يبدع فيها. أو شخص قدم خديجة على عائشة وآخر قدم عائشة على خديجة مثلا، لا يبدع فيها في هذه المسائل، فهذه مسائل اعتقاد وهي دون مسائل عمل، فمسائل عمل تكون أصولا ومسائل اعتقاد ليست من الأصول التي يضلل فيها. قال: وإن قالوا ما كان خلافه يوجب البدعة فهو أصل، وما كان لا يوجب البدعة فهو فرع، أيضا أورد عليهم إشكالات، أورد عليهم إشكالات، بعض العبادات يفعلها الإنسان فيعد محدثا في الدين مبتدعا، وبعض الاعتقادات يعتقدها ويكون الأمر فيها واسع في بعض المسائل التي نص أهل العلم على أن الخلاف فيها لا يضر ولا يؤثر في الخروج من السنة. فإذا قولهم أصول الدين أي مسائل الاعتقاد الكبيرة، كمسائل الإيمان، كمسائل القرآن، كمسائل كذلك ما يتعلق باليوم الآخر ونحو ذلك. قال: وما أدرك، سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، لم يسألهما عن مذهبهما فقط بل عن مذهبهما ومذهب من أدركاه من أهل العلم في جميع الأمصار التي رحلوا إليها، وما يعتقدان في ذلك، وهل هذا الذي أدرك عليه الناس من أهل العلم يعتقدانه أو يخالفانه؟ فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، ثم ذكر العقيدة. فقوله أدركنا العلماء في جميع الأمصار أي التي رحلوا إليها والتي سافروا إليها. أبو حاتم حصلت له في أسفاره مشاق شديدة، يخبر عن نفسه أنه وصل به الأمر إلى أنه يضطر إلى أن يشرب بوله في السفر، ما يجد ماء يكاد يهلك، فيعيد بوله فيه شربه مضطر، ما عنده، تنقطع به السبل في سفره. هكذا غير واحد يذكر أنه شرب بوله في أسفاره 3 مرات، ينقطع عنه الماء، لا مغيث إلا الله سبحانه وتعالى، وليس هناك ماء ولا مكان قريب، يصبر 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 حتى يكاد أن يهلك. أباح الله له الميتة، أن يأكل الميتة، وأباح له أن ينقذ نفسه بما يضطر إليه، فكانوا رحالة، رحلوا ثم عادوا إلى أوطانهم وإلى أماكنهم، فنفع الله عز وجل بهم الناس. قال رحمه الله: في جميع الأمصار، والأمصار جمع مصر، والمصر أي البلد العظيم الذي يجمع الأمة من الناس، المصر المدينة العظيمة التي تجمع أمة من الناس، يكون تحتها مدن وقرى، هذه تسمى مصرا، تسمى مصرا. فالمكان الذي فيه مدن وقرى هي مجتمعة في جهة يقال لها مصر. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. قد اختلف أهل العلم من أهل اللغة وغيرهم في سبب تنوين مصرا مع أنها ممنوعة من الصرف، مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، مصر هذه المعروفة، البلد المعروف، ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث، ادخلوا مصر، فكيف صرفت في قول الله عز وجل اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ فهمتم السؤال؟ مصر ممنوعة من الصرف، ادخلوا مصر، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، في أكثر من موضع. وفي قوله اهبطوا مصرا صرفت، فلماذا عرفنا منع صرفها، لماذا، لكن لماذا صرفت؟ قالوا: لأن مصرا في هذه الآية ليس المقصود بها مصر المعلومة التي هي علم على البلد المعروف التي كان فيها فرعون، التي كان فيها فرعون، وإنما اهبطوا مصرا أي حيث حللتم، في أي مصر، في أي بلد، في أي مكان، ستجدون البصل والثوم والعدس الذي تبحثون عنه، هذه. وهذا فيه من التبكيت، من التبكيت عليهم والتهكم بهم ما فيه، فقولوا لهم المن والسلوى يأتيكم من رب العالمين، يأتيكم المن والسلوى من السماء من رب العالمين سبحانه. قالوا: لن نصبر على طعام واحد، كل يوم من وسلوى من وسلوى، قالوا في المن العسل وفي السلوى طائر. وعلى كل حال المن والسلوى هذا كان من أطيب الغذاء وأنفع الغذاء وأحسن الغذاء وأكثر الأغذية انتفاعا ينتفع منها الجسم، وليس فيها أضرار ولا فضلات كثيرة. قالوا لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قالوا يريدون بصل ثوم وخيار وأشياء مما تنبت الأرض. قال النبي لهم نبيهم بأمر الله عز وجل اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، هذه الأشياء ستجدونها في أي بلد، أما المن والسلوى إذا انقطع عنكم ما تجدونه. اهبطوا مصرا فصرفت، لأنه لم يقصد بها العالمية، فإنما قصد بها تنكير مصرا جمع مفرد الأمصار، وليست مصر التي هي علم على بلد معين. طيب، قال في جميع الأمصار حجازا، والحجاز نقصد به ما كان من مكة والمدينة وما حولهما، وعراقا، حجاز الذي هو يحجز بين نجد وتهامة، الجبال التي تحجز بين نجد وتهامة سلسلة جبلية قالوا لها الحجاز، فيها مكة والمدينة. قال وعراقا بلد معروف، وشاما ويمنا، أي في جميع الاتجاهات، لأن الحجاز إلى الغرب والعراق إلى الشرق والشام إلى الشمال واليمن إلى الجنوب. قال فكان من مذاهبهم أي من مذهب هؤلاء العلماء الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. بدأ بمسائل الإيمان، أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد وينقص. فقوله الإيمان قول وعمل، لماذا لم يذكر الاعتقاد؟ من يجيب؟ أليس الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد؟ لماذا لم يذكر الاعتقاد؟ سئل عن الاعتقاد. نعم لم يذكر الاعتقاد لأن المقصود بالقول قول القلب وقول اللسان، والاعتقادات هي أقوال القلب، والعمل المقصود به عمل الجوارح وعمل القلب. فالاعتقاد داخل في قوله قول وعمل، فإذا قيل قول وعمل واعتقاد فيكون المراد بالاعتقاد أقوال القلب وبالقول قول اللسان. أما إذا قيل قول وعمل وسكت، إذا قال العالم السني الإيمان قول وعمل، فالمقصود قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. أقوال القلب هي اعتقاداته، وأقوال اللسان هي ما تلفظ بها الإنسان، وعمل القلب هي الأشياء التي تحرك القلب من خوف، خشية، إنابة، خشوع، رهبة، رغبة، توكل، هذه أعمال القلوب. وعمل الجوارح معروفة، ما يكون باليد وبالعين وبالأذن وبالحركة والمشي، هذه أعمال الجوارح. فإذن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بماذا؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المرجئة إذا قلت لهم يزيد وينقص أخرجتهم من اعتقادك، من قال إن الإيمان يزيد وينقص وإنه قول وعمل خرج من مذهب المرجئة، خرج من مذهب المرجئة. قال والقرآن كلام الله غير مخلوق، هذه المسألة الثانية. ومسائل الإيمان وتفصيل ذلك قد أخذناه في اللمعة، لكن هذا قلنا لكم كالمراجعة، نمر عليها كالمراجعة. قال والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. القرآن كلام الله، هذا اعتقاد السلف أن القرآن كلام الله. قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله، فكلام الله القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء سبحانه عز وجل متى شاء. والقرآن كلام الله أي تكلم الله عز وجل به، سمعه منه جبريل، وسمعه من جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وسمعه من الصحابة بعضهم يسمعه من بعض، ثم سمعه التابعون من الصحابة، وهكذا إلى يومنا هذا. فأجره حتى يسمع كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، يريدون أن يبدلوا كلام الله. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، قوله والقرآن كلام الله غير مخلوق، لأن الكلام صفة للمتكلم، والمتكلم به هو رب العالمين سبحانه. فالله عز وجل موصوف بأنه متكلم، والكلام صفة من صفاته، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، إذن القرآن غير مخلوق. لأنك لو قلت مخلوق معناه حكمت على بعض صفات الخالق بأنها مخلوقة، وهذا لا يجوز، هذا كفر، أن تحكم على صفة الخالق بأنها مخلوقة، لأن صفة الخالق كالخالق سبحانه وتعالى غير مخلوقة، الله عز وجل خالق وما سواه مخلوق، فصفاته صفات قائمة به سبحانه وتعالى، صفات الخالق غير مخلوقة، والقرآن كلام الله. ولهذا من قال القرآن كلام الله مخلوق قال أهل العلم عنه إنه كافر، لأنه حكم على صفة من صفات الله بأنها مخلوق. والقرآن كلام الله غير مخلوق، صفة من صفاته. قال رحمه الله بجميع جهاته، قوله بجميع جهاته معناه أن القرآن نعتقد أنه كلام الله، وأن الذي يتلى بالألسن هو كلام الله، والذي يسمع بالآذان هو كلام الله، الذي يحفظ في الصدور هو كلام الله، والذي يكتب في السطور يكتب في المصاحف هو كلام الله سبحانه وتعالى. هذا معنى بجميع جهاته، أي حيثما صرف فلا يخرج عن كونه كلام الله، لا يخرج عن كونه كلام الله. فما معنى بجميع جهاته؟ أي يدخل في ذلك أنه كلام الله في كل حيث مصرف، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. الذي تسمعه فأجره حتى يسمع كلام الله، والذي يتلى كلام الله، والذي يسمع كلام الله، والذي يكتب كلام الله، والذي يحفظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم كلام الله. نعم، فهذا معنى بجميع جهاته، أن سماعه أو كتابته أو ما شابه ذلك لا يخرجه عن كونه ماذا؟ عن كونه كلاما لله عز وجل. قال بجميع جهاته، إذن هذا معنى قوله بجميع جهاته. والكلام هو كلام من قاله مبتدئا، لا من بلغه وأداه. من الذي بلغ كلام الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام، جبريل بلغه للنبي، والنبي بلغه للأمة، والأمة تبلغه الأول للآخر. فكونه يبلغ وينقل لا يخرجه هذا عن كونه ماذا؟ عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. فالكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ثم قال والقدر خيره وشره من الله عز وجل. كم هي مراتب القدر؟ كم هي مراتب القدر؟ أربع. ما هي؟ العلم، العلم والكتابة والمشيئة، عموم المشيئة، والخلق عموم الخلق. نعم، هذه مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة. من أنكر العلم أو الكتابة هذا ما ماذا يعد؟ هذا يعد كفرا، من أنكر علم الله عز وجل بالأشياء وقال إن الله لا يعلم الأشياء فهذا يكون كفرا، يكون ماذا؟ يكون كفرا. وأما من أنكر الخلق وقال إن العبد يخلق فعل نفسه كما تقوله المعتزلة فهذا ضلال مبين ولازمه الكفر، هو ضلال مبين لازمه الكفر. فإذا المقصود بالقدر وما يتعلق به المقصود مراتب القدر المعروفة، أن تؤمن أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، كل شيء مقدر عليك من خير أو شر، رفعت الأقلام وجفت الصحف. طيب، إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. يقول الأخ: ما حكم تقبيل المصحف وما حكم إحراق المصاحف التالفة؟ المصاحف المقطعة لا بأس أن تجمع وتحرق حفاظا عليها من الامتهان، كما فعل عثمان رضي الله عنه، جمع بقية الصحف وأحرقها. وأما تقبيل المصحف فليس عليه دليل، المصحف آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، لا يجوز إهانته ولا أن يخطى من فوقه ولا أن يقعد عليه ولا أن يرمى في أماكن ممتهنة، وإنما يرفع ويحفظ المصحف، المصحف يرفع ويحفظ بعيدا عن الامتهان. أما تقبيله ليس عليه دليل، تقبيله ليس عليه دليل، يكفي أن تحفظه في مكان بعيد عن الامتهان وأن تكون موقرا لكتاب ربك معظما لشعائره في قلبك. أما التقبيل بعضهم يقبله ويضعه على جبهته، هذا كله من فعل العوام ليس عليه دليل، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. طيب، نكتفي بهذا، غدا إن شاء الله تعالى نواصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.